نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم نتابع دراستنا لرسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي، وما نأمله عزيزي المستمع هو أن تكون قد تباركت واستفدت من هذه الدراسات والتأملات. وفي حلقة اليوم سنتابع صديق المستمع دراستنا لهذه الرسالة المباركة من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديق المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد الخامس. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كان الرسول بولس قد قال في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني من العدد الأول إلى الرابع: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، أن لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم، ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا، أي أن يوم المسيح قد حضر. لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. لقد قال أناس: إن الاضطهاد الذي يتعرض له المؤمنون هو الضيق العظيم، وإن يوم انتقام الله قد جاء. بل إن أناسا كتبوا رسائل ونسبوها إلى الرسول بولس قائلين فيها: إن الضيق العظيم قد جاءت. لذلك فإن الرسول بولس يكتب هذه الكلمات لتصحيح تلك الشائعات، وهو يناشد مؤمني الكنيسة في تسالونيكي أن لا يتزعزعوا عن ذهنهم، وأن لا يرتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا. وبهذا فإن الرسول بولس يحذرهم من قبول الوحي المزعوم والكلام الزائف الذي ادعاه المعلمون الكذبة، وهو يؤكد لهم أنه لم يكتب رسالة كتلك التي سمعوا عنها، وأنه لم يقل إن يوم المسيح قد حضر. ويقول الرسول بولس إنه لابد من حدوث أمرين قبل مجيء يوم انتقام الرب وغضبه على الأرض. الأول هو حدوث ارتداد عظيم، وهذا يذكرنا بسؤال طرحه يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 18 والعدد 8، إذ نقرأ: ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ وهو يقول أيضا في إنجيل متى الأصحاح 24 والعدد 12: ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. لذا صديقي المستمع، من المرجح أن يسوع يتحدث هنا عن حدوث ارتداد في الكنيسة. أما الأمر الثاني الذي لابد من حدوثه قبل الضيق العظيم، فهو استعلان إنسان الخطية، وفي أغلب الأحيان يشار إلى إنسان الخطية بألقاب أخرى مثل ضد المسيح. ولكن لماذا يسمى إنسان الخطية ضد المسيح؟ لأنه مستمع الكريم يختلف عن السيد المسيح في كل شيء، فالمسيح هو استعلان البر الإلهي، أما إنسان الخطية فيقاوم كل بر حقيقي. من جهة أخرى فقد كان السيد المسيح وديعا ومتواضعا، أما إنسان الخطية فسيكون متكبرا. كذلك فإن السيد المسيح طاهر، أما إنسان الخطية فسيكون نجسا. وهذا هو ما سيفعله ضد المسيح، إذ إنه سيرفع نفسه على كل من يدعى إلها أو معبودا، وسيجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. ولكن الرسول بولس يقول لمؤمني تسالونيكي إن الاضطهاد الذي كانوا يواجهونه هو ليس الضيقة العظيمة. فمع أن الاضطهاد الذي كانوا يواجهونه كان اضطهادا شنيعا، فإنه ليس الضيقة العظيمة. فهناك حدثان لابد من حدوثهما قبل مجيء الضيقة العظيمة. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن الحدث الأول هو حدوث ارتداد في الكنيسة، وأما الحدث الثاني فهو استعلان إنسان الخطية الذي وصفه بولس بأنه ابن الهلاك. ويتابع الرسول بولس رسالته قائلا في العددين 5 و 6: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا، والآن تعلمون ما يحجز حتى يستعلن في وقته. بعبارة أخرى مستمعي الكرام، فإن هناك قوة تحجز إنسان الخطية وتحجز سلطان الظلمة من الهيمنة المطلقة على العالم. وكان بولس الرسول قد علم مؤمني تسالونيكي هذه الأمور عندما كان عندهم. ثم يقول الرسول بولس في العدد 7: لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. إذن فإن قوى الظلمة تعمل في العالم، ولكن قوة ما تحجز هذه القوى وتمنعها من الهيمنة المطلقة على العالم. ونلاحظ هنا أن الرسول بولس يلقي مزيدا من الضوء على هذه القوة التي تحجز إنسان الخطية. ففي العدد السابق أي العدد 6 أشار بولس إلى هذه القوة بصيغة غير العاقل فقال: ما يحجز. وأما في هذا العدد فإنه يشير إلى هذه القوة كشخص، إذ يقول: الذي يحجز الآن. ومع أن هناك تفسيرات وتخمينات كثيرة بشأن هوية الذي يحجز الاستعلان الكامل لإنسان الخطية، فإن أفضل تفسير هو أن الروح القدس هو المقصود هنا. وكما نعلم جميعنا فإن الروح القدس يسكن في الكنيسة كجماعة وأفراد، لذلك عندما يفارق الروح القدس العالم يكون قد رفع من الوسط ما يحجز الاستعلان الكامل لإنسان الخطية. ونحن نقرأ في سفر الرؤيا 1:19 أن شبه ابن الإنسان قال ليوحنا في الرؤيا: اكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. وهذا يعني مستمع الكريم أن سفر الرؤيا يحوي 3 أجزاء، وقد كتب الرسول يوحنا في 1 من سفر الرؤيا الأشياء التي رآها: رؤيا يسوع المسيح يمشي في وسط المناير الذهبية 7 ويحمل في يده اليمنى 7 كواكب. وفي 2 نجد الجزء 2 من سفر الرؤيا، وفي هذا الجزء يكتب يوحنا الرسول الرسائل إلى الكنائس السبع كما أملاها عليه الرب يسوع المسيح، وهي تغطي الفترات السبع لتاريخ الكنيسة. ثم يبتدئ الأصحاح الرابع بعبارة يونانية تعني بعد هذه الأشياء، ولكن ما الأشياء المشار إليها هنا؟ أي بعد الأشياء المدونة في الأصحاحين الثاني والثالث. بعبارة أخرى مستمع الكريم، بعد الأمور المختصة بالكنيسة. فنحن نقرأ في الأصحاح الرابع والعدد الأول: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: صعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وهذا يرينا أن الرسول يوحنا كان يمثل الكنيسة عندما اختطفه الروح القدس إلى السماء بعد أن سمع الصوت الأول كبوق يتكلم معه. وكانت الأبواق تستخدم في تلك الأيام من قبل الجيوش لتوصيل الرسائل، وكان لكل بوق معناه، فهناك بوق يسمح للجنود بالخلود إلى النوم، وهناك بوق يدعوهم إلى الاستيقاظ من النوم، وهناك بوق يدعوهم إلى تناول الطعام، وهناك بوق يدعوهم إلى الاستعداد للمعركة. لذلك عندما يسمع صوت بوق الله فإن هناك رسالة ما، وقد كانت الرسالة التي سمعها يوحنا هي صعد إلى هنا. ومن الأصحاح الرابع فصاعدا يصف يوحنا الأشياء التي تحدث على الأرض من منظار السماء، وقد نظر يوحنا فيما كانت الختوم تفتح في السماء، وكان ينظر ويرى الدينونات التي تحل على الأرض. وفي الأصحاح الخامس يرى يوحنا على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم، وقد رأى أيضا ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ والحقيقة مستمعي هي أن هذا السفر هو صك ملكية الأرض التي مات يسوع لكي يفتديها ويردها إلى الله. ولكن لم يوجد أحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض يستطيع أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصار يوحنا يبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال له واحد من الشيوخ: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. ورأى يوحنا فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبع أعين، هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. فأتى وأخذ السفر من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين. وسؤالي لك يا صديقي هو: كم مرة صليت قائلا: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض؟ إذن أعلم أن الأمر سيتحقق، فهذه الصلوات ستجاب. وكما قرأنا قبل قليل فإن الشيوخ الأربعة والعشرين يقدمون هذه الصلوات أمام عرش الله وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا، فسنملك على الأرض. ولكن من يستطيع أن يترنم بهذه الترنيمة؟ الجواب هو مستمع الكريم، كنيسة الرب يسوع المسيح. وأين هي هذه الكنيسة؟ إنها تقف أمام ابن الإنسان في المجد. في ضوء ذلك أحباء المستمعين، فإن الضيقة العظيمة لم تبدأ بعد، وهي لن تبدأ إلا بعد أن يفتح الخروف الختوم، وهو أمر يبتدئ في القيام به في الأصحاح السادس. وعند فتح تلك الختوم نقرأ عن حروب ومجاعات وأوبئة. لكن الرسول بولس يقول لمؤمني تسالونيكي أن لا يحيدوا عن التعليم الذي كان قد علمهم إياه عندما كان بينهم، فيوم الرب لن يجيء إلا بعد حدوث أمور معينة، ولا سيما حدوث الارتداد واستعلان إنسان الخطية. وهو يقول لهم في العدد السابع: لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. ويتابع الرسول بولس رسالته قائلا في العدد الثامن: وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه. إذن سوف يبيد الرب إنسان الخطية، أي ضد المسيح، بظهور مجيئه. وأول عمل سيقوم به الرب عند مجيئه ثانية إلى الأرض هو أنه سيجمع جميع الناجين لكي يفصل بينهم كما يفصل الراعي الجداء عن الخراف. فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 25 من العدد 32 إلى 36: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار: ذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. ويتابع الرسول بولس حديثه عن ضد المسيح، فيقول في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني والعددين 9 و10: الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. فهناك مستمع الكريم ميل لدى الإنسان للانجذاب إلى الآيات والمعجزات والعجائب، ولكن إذا حدث شيء لا يمكن تفسيره فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الله وراء هذا الشيء. فعندما يأتي ضد المسيح سيقوم بآيات وعجائب، وسوف يتعجب الناس ويدهشون بسبب الأشياء التي سيقوم بها. ولكن الرسول بولس يقول إن تلك الآيات والعجائب كاذبة، لذا لا يجدر بنا أن نصدق الأشياء التي لا يمكن تفسيرها كما لو كانت من الله. فقد قال الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 والعدد 14: ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. ويتابع الرسول بولس رسالته قائلا في العددين 11 و12: ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. يذكرنا هذا مستمعي بما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الأول من العدد 18 إلى 22 إذ نقرأ: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. وهذا هو ما سيحدث في تلك الأيام، فلأن الأشرار وغير المؤمنين لا يريدون الحق سيسمح الله لهم بتصديق الكذب، والله يعد بإدانة جميع الذين لا يصدقون الحق بل يسرون بالإثم. ثم يقول الرسول بولس في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الثاني والعددين 13 و14: وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. أجل يا صديقي، يجب علينا أن نشكر الله كل حين لأنه لا يسمح لنا كأولاد لله أن نصدق الكذب، فروح الله الساكن فينا يحذرنا من الأكاذيب، وكم نشعر بالراحة والطمأنينة إذ نعلم أن الله اختارنا من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. وهذا يذكرنا بما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح الأول من العدد 3 إلى 5 إذ نقرأ: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. والقداسة يا صديقي تعني الفرز والتخصيص، فقد اختارك الله من العالم لتكون له، ولأنه اختارك فقد دعاك بواسطة الإنجيل لأجل مجده هو. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لهذه الرسالة العظيمة بمشيئة الرب، لذا نأمل صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلكم أحبائي المستمعين هي أن يكون الرب معكم وأن تسلكوا معه في ملء المحبة والنعمة والبركة، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح. باسم يسوع المسيح، آمين.
تمسك إيدي أعد صعب، تفتح قدام الأبواب. تمسك إيدي أعد صعب، تفتح قدام الأبواب. انت معايا ضماني وكفاية، افضل راعي واروع آب. انا هفضل اهتف لك على طول واشهد والألف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول، ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول. وكياني يتملي بسلام، يبقى الوعد ده أغلى كلام. وكياني يتملي بسلام، يبقى الوعد ده أغلى كلام. وارفع عين لاقي معين سالكني ماسكني طول الأيام. أنا هفضل أهدف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول أنا هفضل أهدف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول، ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول. معاك وكفايا اني بعيش في رضاك، كل الخير والرحمة معاك ده كفايا اني بعيش في رضاك. في جحروب او حتى كروب مش رح اخاف، اصلا انا في حماك. انا هفضل اهدف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول أنا هفضل أهدف لك على طول، واشهد عنك للناس وهقول ده في وسط الضيق لقيته صديق شجعني وخلى همومي تزول.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.